قال رحمه الله تعالى: باب في كسب الإماء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الإماء.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة: باب في كسب الإماء. والمقصود من ذلك الكسب الذي يكون يعني عن طريق الفاحشة وعن طريق الزنا أو الشيء الذي يعني يكون مشكوكا فيه أو فيه ريبة من أن يكون من هذا القبيل. وأما إذا كانت الإيمة تكسب بالغزل أو الخياطة أو الغسل أو الخدمة في أمور يعني يؤمن معها حصول الأمر المحرم فإن ذلك الكسب حلال ومباح ولا شيء فيه، وإنما الكسب الذي يكون في محرم أو فيه شبهة محرم يعني يكون غير مأمون وغير مطمئن إليه فيكون يتنزع عنه، وإن كان في فاحشة ومقابل الزنا فذلك محرمه الذي مر ومهر البغي حديث، يعني ما تأخذه المرأة الزانية في مقابل الزنا هو حرام، لا يجوز أخذه، لا يجوز أخذه لأن الزنا حرام وما أخذ عليه حرام وما أخذ عليه حرام. وعلى هذا فكسب الإماء الذي جاء النهي فيه يحمل على ما إذا كان في الزنا أو كان مشتبها في أن يكون في الزنا. أما إذا كان السلامة موجودة وأن أنه ما حصل عن خياطة أو عن غزل أو أي شيء مباح فإنه لا بأس به.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جحادة.
عن محمد بن جحادة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم هو سلمان
الأشجعي
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة الحديث عن عائشة الأخ.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رفاع رافع بن رفاعة رضي الله عنه إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم، فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش.
ثم أرد أبو داود حديث رفاعة الرافع رضي الله عنه أنه قال: جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم أشياء يعني محرمة، وذكر من بينها كسب الأمة إلا من عمل يدها،
إلا ما عملت بيدها،
إلا ما عملت بيدها يعني الشيء الذي اكتسبته بعملها بيدها كغزل أو خياطة أو غير ذلك من الأشياء التي تعملها بيدها فإن ذلك مباح. وأما إذا كان عن طريق المحرم أو أنه مشتبه فإنه هو الذي جاء عنه النهي في الحديث السابق وفي هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث فيه بيان ما يسوق وأنه ما كان بكسب يدها، وأما ما كان بأخذ شيء على الزنا فإن ذلك محرم ولا يجوز.
قال حدثنا ثابت إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش،
يعني يشير الأشياء التي تعملها بيدها يعني نحو الخبز والنفش، يعني نفش الصوف يعني بدل ما يكون متلبد ينفش حتى يكون يهيئ للغزل، لأنه يعني قبل أن يغزل ينفش، يعني إذا أخذ من بخور الدواب يكون متلبد وملتصق بعض البعض فيحتاج إلى أن ينفش حتى يصير يعني يصلح أن يغزل، النفشي نفش الصوف والغزل هو غزل الصوف حتى يكون خيوطا تتخذ عبادة أو تتخذ فرشا أو يعني عباءة أو غير ذلك من الأشياء التي يتخذ فيها الرجل. وإيش أو
الخبز والغزل
والخبز كذلك يعني يكون تخبز وكان إشارة إلى يعني الخبز يشير والغزل يشير والنبش يشير.
قال حدثنا هارون بن عبد الله
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة رجع إلى مسلم وأصحاب السنة
عن هاشم بن القاسم
هاشم بن القاسم ثقة رجع أصحاب الستة
عن إكرمة
عن إكرمة بن عمار وهو
صدوق يغلط
أخرج
البخاري تعليقا ومسلم
أصحاب السنة. صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن طارق بن عبد الرحمن القرشي.
عن طارق بن عبد الرحمن القرشي وهو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن رافع بن رفاعة.
عن رافع بن رفاعة وهو صحابي صغير أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
قال حدثنا احمد بن الصالح قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبيد الله يعني ابن هرير عن ابيه عن جده رافع هو ابن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن كسب الامة حتى يعلم من اين هو.
ثم اورد ابو داود حديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الامة حتى يعرف من اين هو يعني انه من اين هو يعني انه من حلال. فمعنى هذا أنه إذا كان حراما أو أنه مشتبها فإنه منهي عنه وإن كان معلوما أنه عن طريق الغزل أو النفش أو الخبز أو غير ذلك من ما هو من عمل يدها فإنه يكون مباحا.
قال حدثنا أحمد بن صالح
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل
عن ابن أبي فديك
عن ابن أبي فديك وهو محمد بن مسلم ابن اسماعيل بن مسلم ابن ابي خديك هو صدوق اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن عبيد الله يعني ابن هرير.
عن عبيد الله يعني ابن هرير ابن عبد الرحمن وهو
مستور.
مستور اخرج له
ابو داود.
اخرجه ابو داود.
عن ابيه.
عن ابيه وهو هرير بن عبد الرحمن اخرج له
مقبول اخرجه ابو داود.
مقبول اخرجه ابو داود.
عن جده رافع.
عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه هو صحابي مر ذكره. والحديث في إسناده من هو مشهور ومن هو مقبول ولكن الحديث التي مرت تدل عليه يعني فهو متفق معها.
قال رحمه الله تعالى باب في حلوان الكاهن. قال حدثنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي
باب في حلوان الكاهن
يعني في تحريمه وهو ما يعطاه مقابل الكهانة يعني ما يعطاه ويقدم له ويسحب به مقابل الكهانة فإنه حرام لأن الكهانة حرام وما يأخذ عليها حرام. الكهانة حرام وما يؤخذ عليها يكون حراما فهو عمل حرام اللي هو كهانة وما يؤخذ في مقابلها فإنه حرام. وعلى هذا فإن هذا المكاسب المحرمة الخبيثة التي لا يجوز فعل الكهانة ولا يجوز أخذ العوض عليها. ومعروف قصة أبي بكر رضي الله عنه الغلام الذي كان أتاله بطعام ثم أكله ثم قال له أتدري من أين هذا؟ قال إن هذا أني كنت يعني في الجاهلية كنت تكهنت يعني لشخص وأنه يعني أعطاني هذا لأنني فأبو بكر رضي الله عنه أدخل أصابعه في فمه فاستقاء ما في بطنه. نعم.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن الزهري
سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة والزهري مر ذكره.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في التابعين منهم وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة وفقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وواحد مختلف فيه السابع فالستة المتفق عليهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود وخالد بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وأما السابع ففي ثلاث أقوال قيل هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي معنا وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين وكتاب إعلام الموقعين ليس إعلام الموقعين وإنما هو إعلام لأنه ليس تراجم هو إعلام يعني تراجم لأنه جمع علم وأما إعلام بمعنى إخبار إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني المفتين عن الله عز وجل المبينين شرعه ومبينين الأحكام التي شرعها الله عز وجل فذكر ابن القيم في أول أو في أوائل كتاب إعلام الموقعين جماعة من أهل الفتوى في الأمصار في زمن الصحابة وزمن التابعين ويعني ومن بعدهم ولما جاء عند المدينة ذكر في فقهاء المدينة في عصر التابعين هؤلاء السبعة وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي معنا هنا وذكر بيتين البيت الثاني يشتمل على عدد السبعة فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة وخارج مع خارج هذا جناس لأن البلاغة روايتهم ليست عن العلم خارجة وفي الآخر قال خارجة أي خارجة من زيد بن ثابت فيعني هؤلاء السبعة الذين اشتمل عليهم هذا البيت الثاني مما ذكره ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين مشتمل على الفقهاء السبعة وتابعهم على ما ذكره ابن القيم واختصر عليه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي معنا في هذا الحديث والفقهاء السبعة لقب يأتي ذكرهم على سبيل الإجمال فيؤتى مثلا في بعض المسائل يقول قال بها الفقهاء السبعة مثل مسألة زكاة العروض زكاة العروض قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة فلما يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وفلان 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 يقول الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة
عن أبي مسعود
هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه مشهور بكنيته أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو اسمه عقبة بن عمرو وهو صحابي نقل أصحابه في ستة وقد يتصحف يعني أبي مسعود جزء مسعود مثل ما جاء في سبل السلام في إحدى طبعاته الحديث المشهور عن أبي مسعود في أم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في قراءة سوا فأعلمهم بالسنة فإنه قال فيه عن أبي مسعود وهو أبو مسعود ليس أبي مسعود.
قال رحمه الله تعالى باب في عتب الفحل. قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عتب الفحل.
ثم رد أبو داود هذا الترجمة باب عتب الفحل لأن حكمه وعتب الفحل هو أخذ الأجرة على نزوه على الأنثى الفاحش من الحيوانات ينزع على الإناث أو ينزو على الإناث، فأخذ الأجرة على نزوه جاء النهي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا من الأمور التي ينبغي أن تكون مبذولة فيما بين الناس. ثم أيضا من جهة أن فيها جهالة وشيء لا يقدر على تسليمه، وذلك أن الفحل قد ينزو ولا ينزل، فيأخذ الإنسان شيء مقابل لا شيء، وهو إنما يعني ينزى أو ينزى من أجل أن يخرج منه ماء تحمل منه الأنثى، فقد يحصل منه أنه ينزو ولا يحصل شيء، فإذا هو شيء غير مقدور على تسليمه، هو شيء مجهول ولا يدري هل حصل أو ما حصل. فإذا بذل بالمجان وبدون مقابل فذلك لا يؤثر، إن حصل ماء وحصل منه حمل الحمد لله، وإن ما حصل شيء ما هناك شيء يؤخذ في مقابل في مقابل لا شيء. فجاء النهي عنه لأنه شيء غير معلوم وغير محقق اللي هو مقابل الأجرة، وهو المنفعة التي تكون في الفحل، ويكونه يعني يريق ماءه أو يصب ماءه في رحم الأنثى، فالذي يريدون من ورائه أن تحمل الأنثى، فإذا هو شيء غير مقدور عليه وغير وغير يعني وغير معروف أنه قد حصل، بل هو شيء مجهول وفيه غرض، فإذا أخذ في مقابل شيء معناه قد يكون أخذ في مقابل لا شيء، فيكون بذلك حراما. والحاكم استدرك هذا الحديث على البخاري مع أنه في صحيح البخاري، والحاكم أحيانا يستدرك أحاديث على الصحيحين وأحيانا يكون موجود في الصحيحين فيكون من أوهامه، حيث يقول ولم يخرجه أخرجه وعلى شرط مسلم البخاري ولم يخرجه، وقد خرجه البخاري رحمه الله خرج في كتاب الهجارة، وقال الحافظ بن حجر في شرحه وقد وهم الحاكم فقال إنه على شرط البخاري ولم يخرجه، وقد خرجه كما هنا، ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فنفى وجوده أو أنه لم يخرجه وهو في كتاب الإجارة، لعله بحث عنه في غير مذنته. ومعلوم أن البخاري رحمة الله عليه يأتي بالحديث في أبواب، قد يكون الحديث في غير مظنة، فيترتب على ذلك أن الحاكم يبحث عنه في مكان يظن أنه فيه فلا يجده، فعند ذلك يحكم بأنه لم يخرجه. وهذا مما نبه عليه الحافظ بن حجر من أن هذا من أوهام الحاكم، وأنه قد لعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فقال إنه لم يخرجه.
قال حدثنا مسدد
وبعض أهل العلم أجاز إذا يعني يكون ينزو على أكوام على عدد من الحيوانات معينة، ولكن الحديث واضح في أن أخذ الأجرة على ذلك مطلقا في أنها منهي عنها.
قال حدثنا مسدد بن مسترهد
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل
هو بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن الحكم
وهو
ثقة
أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن نافع
مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الإمام
يعني في أنابيب يجيبون في أنابيب أو في شيء نعم ما في بس أظن ما في بس إذا كان يعني إذا كان شيء احتاج الناس إليه والنزو يعني صعب، لأن هذا شيء أولا محقق، والأمر الثاني قد تعيب عليه وصار من جلة الأشياء الأحيان التي تباح، وهو شيء يعني شيء يعني معين وليس فيه جهالة فمثل هذا لا بأس.
يقول وهل تأخذ الحقن التي تلقح بها الأصفار نفس حكم عسب الفحل؟
هذا هو الذي قلنا، هذا السؤال، هذا هو الجواب الذي أجبنا عليه مثل الحقن يعني أنبوبة لهذه الحقن. لكن كما قلت إن هذا جائز لأن هذا شيء يعني معلوم مشاهد.
يقول الخطابي وشبهه بعض أصحابه أصحاب مالك بأجرة الرضاع وإبغار النخل.
بأجرة إيش؟
بأجرة الرضاع.
إيه. وإبغار النخل.
إيه. فنلحق بهاتين
الأمرين. بينهم فرق في أن التعبير يعني موجود اللقاح وموجود فيه الغبار الذي يعني ينتقل وكذلك الرضاع يعني الثدي موجود الحليب موجود وكما هو معلوم الاسترضاع جائز والبئر التي هي ترضع يعني تأخذ الإجرة على رضاعها لا بأس بذلك لكن هذا ليس منه لأن النذر هذا قد يحصل منه شيء وقد لا يحصل شيء ثم أيضا ما يصير باستمرار مثل الرضاع وإنما يكون يعني مرة واحدة قد يكون فيها ماء وقد لا يكون فيها ماء.
يقول الأخ ما صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينارا؟
ماشي لكن كون يعطى دينار أو أقل أو أكثر أجرة والأجرة ثاني السائرة لكن كون أعطى دينار ماذا لكن هنا أعطى صاع وحديث من عباس مطلق في مقدار الإجرة وحديث أنس محدد.
في حديث رافع بن خديج أول الأحاديث هل فيه دلالة على أن الكلب نجس لأن ثمنه خبيث فذاته أولى بالخبث؟
كما هو معلوم يعني فيما يتعلق بالعابة من أشد الأشياء نجاسة ولهذا صار تطهيره له وضع خاص وله كيفية خاصة وهو أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه يراق الماء الذي شرب فيه وإذا كان قليلا ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب فنجاسته مغلظة لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لو لمس جسده أنه يصيبه نجاسة ويحصل له نجاسة. حتى كالبصيح نفس الشيء إلا أن فيما يتعلق يعني فيما يتعلق هذا ما معقول عنه فيما يتعلق ما يصير على الصيح أو المصيح ومع ذلك يعني منظف المكان الذي فيه لكنه ما يستعمل فيه ما يستعمل في الإناء.
ذكرتم أن ثمن الكلب حرام ولو كان محتاجا إليه فيقول مثلا هل
ولو, ولو كان محتاجا إليه
الكلب كلب صيد أو كلب زراعة ما يباع استعمال الكلب في حدائق الحيوان التجارية هكذا يقول استعمال الكلب في حدائق الحيوان التجارية هل به بأس؟
والله احنا قلنا أن الذي ورد الذي ورد في زرع وحرث في حرث وماشية وصيد وكلب ماشية وكلب حرث وكلب صيد الحديقة إذا كانت يعني أنها يعني مزرعة أو فيها زرع وأن المقصود يعني الناس جعلوها يعني حصول يعني في حرثتها فتكون مع الزرع إذا كان أنها يعني فيها أشياء يعني ثمينة والناس العادلين إليها.
هل ورد أن أبا طيبة شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا أدري.
قال رحمه الله تعالى باب في الصائغ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر رضي الله عنه حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص، أدعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني وهبت لصالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا.
ثم أرد أبو داود باب في الصائغ. الصائغ هو الذي يصوغ الحلي ويعني ينقله من كونه كثرا وقطعا إلى كونه حليا يتجمل به ويتحلى به ويستفاد منه في الزينة، هذا عمل الصائغ. وهذا العمل وغيره إذا أتي به على وجه المشروع وتعد فيه عن الربا الذي يكون بتعد عن النسيئة في البيع والشراء فيه أو الغش أو ما إلى ذلك وسلم من الأمور المحرمة فإنه لا تريه فما يأخذه الصائغ في مقابل عمله فكان صاغ الحلي، أو ما يأخذه في بيعه للحلي الذي قد صاغه، كل ذلك لا بأس به إذا خلا من أمر محرم. أرد أبو داود حديث
عمر رضي الله عنه،
حديث عمر الخطاب رضي الله عنه،
فيه قصة أن أبا ماجدة قال قطعت من أذني غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر،
يعني اجتمعنا إليه يعني هم تخاصموا إليه ورفعوا أمرهم إليه فحالهم على عمر ليقضي بينهم.
فقال عمر رضي الله عنه إن هذا قد بلغ القصاص،
يعني هذا الذي قطع من أذنه معناه أنه يستحق أن يقص، لما قال العري الحجام ناجي أنه يعمل القصاص يقص المقدار الذي مقابل الذي قطع منه قطع منه.
فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا.
ثم ذكر عمر رضي الله عنه شيء يتعلق بالقصاب والحجام والصائغ، يعني حول مهنهم، وأن فيها شيء من الشبهة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه وهب لخالته،
نعم إني وهبت لخالتي غلاما،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهبت لخالتي غلاما وقال له
وأنا أرجو أن يبارك لها فيه،
وأنا أرجو أن يبارك لها في الغلام،
فقلت لها لا تسلميه،
فقلت لها يعني أوصاها لا تسلميه إلى حجام، يعني يعلم الحجام، يعني الحجام يحليه في الحجام، وأيضا يعني الحجامة يعني فيها دم ومخالطة الدم، فكونه يكون معه ولو لم يعلمه الحجامة يعني يصير فيه عرضة لأنه يصل إلى شيء من هذه القادرات وهذه الأوساخ التي هي الدماء التي تخرج من جسد الإنسان بواسطة الحجامة، ولا صائغا لأنه يكون فيه يعني تلك المحاجة التي أشرت إليها، فكونه يكون فيه تعامل في الربا أو غير ذلك،
أو
قصاب هو الجزار الذي يخالط الدم ويكون ثيابه دم ويعني فيكون يعني يصيبه ما أصابه أو يصير مثله لأنه ما يتعلم منها هذه المهنة، أو أنه يصيبه شيء من الدم لكونه يخالطه ويكون معه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى والحديث غير صحيح، موسى بن إسماعيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صديق
ربما واحد.
صديق ربما واحد أخرج له
البخاري
في ذكراه ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي ماجدة.
عن أبي ماجدة هو مجهول.
نعم أخرج أبو داود.
وهو مجهول أخرج له أبو داود.
عن عمر.
عن عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وعلته أبو ماجدة هذا أو ابن ماجدة فإنه مجهول. وأما ابن إسحاق فهو مدلس ولكن جاء بعض الطرق التي سيذكرها مصنف وفيها تصريح للسماع. فإذا القضية العلة انحصرت في أبي ماجدة.
يقول الحافظ في ترجمة أبي ماجدة وروايته عن عمر مرسلة.
أي ما هذا اللفظ يعني هذا يشعر بأن فيه اتصال. هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هنا يشعر بأن فيه اتصال. يقول دفعنا وترافعنا وقال لنا كذا يعني هذا يفيد الاتصال. لكن كما هو معلوم هو من هذا الطريق يزال. فلا يثبت به اتصال إذا كان موجب غيره. لأن كون الآن هنا يزيد الاتصال لا ينافي ما قال حافظ من الروايات المرسلة لأن هذا مثل.
قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم
يعني
عن عمر بن الخطاب.
يعني ذكر أبو داود طريقة أخرى وقال أن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم يعني زيادة تعريف له وقال ابن ماجدة بدل أبو ماجدة في الطريقة الأولى وهو يقال أبو ماجدة وابن ماجدة.
قال أبو داود روى عبد الأعلى.
عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة خرج أصحاب الستة.
عن ابن إسحاق.
نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى. قال حدثنا سلمة بن الفضل. قال حدثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا يوسف بن موسى.
يوسف بن موسى هو
صدوق وللبخاري وأبو داود والترمذي. والنسائي مسند علي وابن ماجه
صدوق خرج له البخاري
وابو داود
والترمذي.
النسائي
مسند علي
وابن ماجه
وابن ماجه.
عن سلمة بن الفضل.
سلمة بن الفضل صدوق أخرج له
الخطأ.
صدوق كثير الخطأ أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير.
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير.
عن ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابن ماجد عن عمر.
عمر ذكره.
قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الطرقي.
وهذه الطريق هي تصريح بن إسحاق بالتحديد والسماع من العلاء بن عبد الرحمن الطرقي. نعم.
قال حدثنا الفضل بن يعقوب.
الفضل بن يعقوب هو
صدوق خرج أبو داود بن ماجه.
صدوق خرج أبو داود بن ماجه.
عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابن ماجد عن عمر.
وقد مر لكم.
قال رحمه الله تعالى باب في العبد يباع وله مال. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
ثم أرد أبو داود باب في من باع عبدا وله مال يعني لمن يكون هذا المال الذي بيده هل يكون للبائع أو يكون للمبتاع الذي هو مشتري. أورد أبو داود حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع يعني معناه أنه أن البيع حصل على عين العبد فقط والمال الذي بيده ما حصل عليه البيع فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع يقول هو مما بيده هو مما بيده. والعبد هل يملك أو لا يملك؟ العبد هو ملك فلا يكون مالكا ولكن كونه يوضع بيده شيء ويتصرف فيه أو يعني يمكن منه ويكون بحوزته وتحت يده وتحت تصرفه. الأصل أن ما بيد العبد هو لسيده وليس له، فيكون للبائع، ولكن إن كان المبتاع اشترط ذلك فإنه يكون له. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بالنخل المؤبر أو غير المؤبر، قال ومن اشترى نخلا قد أبر فهو للبائع إلى أن يشترط المبتاع. أما إذا كان لم يؤبر فإنه يكون داخل في المبيع ويكون للمشتري، ولكنه عندما يحصل التأبير ويعني يخرج من أكلامه ويؤبر ويكون دخل هذه المرحلة فإنه يكون للبائع لأنه نماء ماله، وهو يكون مثل الولد المنفصل الذي يكون مع أمه من بهيمة الأنعام، فإنه يكون لبائعه وليس للمشتري، إلا إذا اشترط المشتري أن يكون ذلك الذي أبر يكون له، فإنه يكون له بالشرط. يعني هذا إن كان العقد خلا من ذكر من له الثمرة بعد التأبير أو المال الذي بيد العبد فإنه يكون للبائع. وإن حصل اشتراط أو بأن نص على أن البائع قال هو لي أو المشتري قال لي، فإن العبرة هو بهذا النص الذي حصل فيه الاتفاق فيما بينهما.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديث وقيل وقال في الكتب.
عن سفيان عن الزهري عن سالم.
سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد السبعة المعروفين، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابعة منهم.
عن أبيه.
عن أبيه وقد مر ذكره.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقصة العبد.
ثم أورد أبو داود حديثا عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد، يعني بدون التعبير، يعني بقصة العبد عن عبد وله مال فماله لبائعه ما يشترى المفتاح، يعني وليس فيه ذكر التعبير.
مثل الإخوان عن التعبير،
التعبير هو تلقيح النقل، يعني يكون يؤخذ شيء من طلع الذكر من النخل الذي هو يؤخذ من طلعه ويشق الوعاء الذي فيه ثمرة، فيوضع يعني أجزاء من ما كان في النخلة الذكر في النخلة الأنثى، فيعني يكون بذلك يصبح، وإلا فإنه يكون شيخ، بمعنى أنه يعني ما يكون جيدا إذا خلى من التعبير. وفيه ما قصة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما علق لا أنتم أعلموا بدنياكم في قضية التعبير، وأنه يعني لما أكبر يصير شيخ، الشيخ هو الحبات الصغيرة التي تكون مستطيلة، ويكون بدل ما تكون القطعة من التمر أو من البثر، فلما تكون واحدة كبيرة تصير ثلاث قطعة صغيرة مستطيلة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر
مر ذكرهم، وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال لي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر
عن عمر إذا فوق قماشي، وفيه رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي.
وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل.
وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل، يعني دون العبد اللي هو التعبير، من نخل نخلا قد أبر فهو ثمرة البائع لأن يشتغل المتاع، يعني عكس الأول بقصة العبد دون التعبير بدون النخل.
والثاني في قصة النقل دون العبد. والأول جمع بينهما, الأول جمع بين قصة العبد وقصة النقل.
قال أبو داود: واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها.
قال أبو داود: واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها, الذي هو فيما يتعلق بالتعبير.
اختلفوا من حيث المثل, يعني بعضهم ذكر هذا بعضهم ذكر هذا,
هو الظاهر.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهي قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
ثم رجع أبو داود عن جابر رضي الله عنه وهو في قصة العبد: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وفي إسناده رجل مجهول ولكن هو مطابق لما تقدم, فيكون يعني يشهد له ما تقدم. وإلا فإن في إسناده رجل مجهول لو كان ما جاء له ما ثبت, لكن كون الحديث ثبت من طريق أخرى فيكون ذلك من جملة الشواهد.
قال: حدثنا مسدد عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة رجل أصحاب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه خرجه أصحاب كتب الستة.
عن سلمة بن كهي.
سلمة بن كهي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة.
قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله.
نعم. وجدت ذكره؟ ذكره وجدت له ذكره؟
لا لا.
عن جابر بن عبد الله مرة ذكره.
قال: باب في التلقي.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا قال الرجل: اشتريت العبد والذي في يده, ألا يدل أنه اشترى شيئا مجهولا فيه غرر؟
إذا كان يعني الذي في يده لا يعرفه لا يعرفه فلا شك أنه مجهول, لكن إذا كان يراه ويشاهده وأن في يده مال وأنه فإنه ما في مجهول في معلوم.
احتاج الرجل لكلب ماشية أو الزرع ووجد من يبيع الكلب فهل يشتريه والإثم على البائع؟
لا لا, لا يشتري, يبحث عن كلب من الكلاب بدون شرع.
هل النهي عن بيع الكلب يعني يشمل كل حيوان مفترق, السباع بيعها, الثعالب؟
ولا كل يعني الحيوانات المفترقة نعم لا شك بجنب بابي أولى.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يسترقا يتفرقا, هل ينزل عليه الإجارة لأنه إذا تفرقوا قد تمت الإجارة؟
إيه أقول مثله, لأن هذه بيع المنافع وهذه بيع العيان.
ما حكم كسب الأمة إذا كانت مغنية؟
حرام, لأنه غنى حرام وما كذا الحرام حرام.
يسأل عن عمل المرأة في بيعها بالدكان لأنها تخالف الرجال يشترون منها.
الرجال لهم يشترون من المرأة إذا كان يحتاج الأمر إلى ذلك, لكن الذي ينبغي للنساء أن تكون بمعزل عن الرجال وأن يكون لهن أسواق خاصة تأتيهن النساء ويشترين منها, ومن اضطرت إلى أنها تبيع وهي متسترة ومتحجبة, ولكنها ما تكون يعني في دكان, تكون مثلا في مكان تأتي في بعض الأحيان وتنتقل مثلا تجي في طرف السوق يعني بأشياء. أما كونها في دكان ويتعامل مع الرجال والرجال يدخلون عليها كان في هذا ما يصلح ولا ينبغي أن يكون.
وبالتالي أخذ الرجل من كسب امرأته بما كان فيه شبهة من هذا النوع,
لكن إيش
يعني مثل هذه المرأة الآن التي تشتغل في السوق فكسبها فيه شبهة، أخذ الرجل من كسب امرأته.
لا، الشبهة إذا كان يعني فيما يتعلق باتهام بفاحشة وكذا، يعني هذا يعني أقول صعب يعني يكون المرأة تتهم بهذا، ولكن الإماء يعني عنده الابتلال وقد يعني يحصل منه ما لا يحصل الحرائر، ولهذا لهم وضع خاص عن غير الحرائر، فلا يقال في المرأة أنها مثل الأمة التي يعني جاء النهي عن كسب الإماء على اعتبار أنه يعني إذا كان من قليل المحرم. المرأة الأمة إذا كان كسبها ما في شبهة ما في إشكال، ولكن المحذور أن يكون فيه فعل محرم وفاحشة وأخذت مقابلها.
في حديث عن عكرمة بن عمار قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يقول السائل هل في هذا انقطاع؟ لأن طارق لم يسمعه من رافع ولم يحضر مجلس الأنصار.
أليس الإسناد؟
عن عكرمة بن عمار قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر أشياء. فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغز والنفس.
إن قلنا أن هذا يعني في شواهد أو في غد في أحد السلفيين غير هذا الذي يروي عنه.
هذا اللي بعده هو الذي عبيد الله بن هريرة عن أبي مستور الولد والأب مقبول.
وهذا
هارون بن عبد الله الحمال عن هاشم بن القاسم عن عكرمة هو هذا صدق الأهل عن طارق بن عبد الرحمن القاسي ثقة أخرج أبو داود عن رافع بن رفاعة.
هذا كما هو معلوم القصة هذه وحكاية القصة هذه بهذا اللفظ كثير لأنها فيها انقطاع، لأنه يحكي لأنه يروي أنه كان يعني أدرك يعني ذاك الزمان، لكن الحديث يعني متفق مع الحديث الأخرى في قضية الشيء الذي يتعلق بعمل يدها. إيش مثلا الثالث؟
هو هذا نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها.
يعني العبرة بالحديث التي قبل التي بمعنى.
هل يجوز للورث أن يأخذوا من الإرث المورث إذا كان كسبه حرام؟
بعض العلماء يقول أن الذي ينبغي هو التنزه عن هذا، ومعلوم أن الكسب الحرام كما قلت سابقا أنه يكون في يصرف في الأمور التي هي التي هي ممتهنة وغير محترمة، فتدع بالسوق وبناء الحمامات، فإذا تنزه عن هذا فهذا هو الذي ينبغي وصرفه في هذا المطالب.
السؤال الأخير هل يلحق بمهنة الحجام الذين يعملون في مختبرات التحاليل وكذلك الذين يعملون في الصرف الصحي؟
والله لا شك من المهن الممتهنة، أقول هذه من المهن الغير الشريفة.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.